بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا مع قول الماتن رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها أو موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ومر بنا كلام الشارح الإمام بن أبي العز رحمه الله تعالى على هذه القطعة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وأنه ذكر رحمه الله تعالى عددا من الأئمة الكبار الذين يشار إليهم بالبنان وصارت بذكرهم الركبان، مشوا في هذا الطريق وهو طريق علم الكلام الذي ظنوا أنه يوصلهم إلى ما يجب عليهم أن يعتقدوه في الباري جل وعلا، فتاهوا وتحيروا ووقعوا في الشكوك والأوهام. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن 5 أئمة ذكرهم المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى، والنقول التي ذكرها الشارح والتي سيذكرها غالبها مأخوذ من درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكرنا ذلك في موضعه. غالب النقول أخذها المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى من درء التعارض من الجزء الأول والثالث، فذكر 5 أئمة تاهوا في هذا الطريق. ذكر منهم ابن رشد الحفيد، وذكر الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام، وذكر الغزالي، وذكر ابن الخطيب الفقه الرازي المتوفى 600 BC. وآخر ما تكلمنا عليه الإمام في الملل والنحل الشهستاني، وقفنا عند قوله أو عندما نسب إليه: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. سواء كان هذه الأبيات له أو لغيره ونسبت إليه أو قالها منشئا له أو ناقلا عن غيره، وقلنا بأن من جاء بعده بقرون هو الإمام الصنعاني، رد عليه ببيتين عظيمين قال فيهما: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول، لعلك أهملت الطواف، لأنه قال لقد طفت المعاهد كلها. فقلنا بأنه فوت معهدا مهما، وهو معهد السنة، معهد أهل الحديث، معهد أهل السنة والجماعة. فإن من دخل هذا المعهد وتخرج منه فإنك لا تجده لا واضعا كف حائر على ذقن ولا قارعا في المنادم، لأن من اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليقع في الحيرة. قال يا صنعان لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي أو يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا في المنادم. وقفنا عند الإمام الذي بعده أبي المعالي الجويني، كما ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي 5 أئمة، سيذكر اليوم 5 آخرين يكمل بهم العدة 10. نقرأ كلامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز ميسابور. وكذلك قال شمس الدين الخطر شاهي، وكان من أجل تلامذة
شاهي. عندك شاهي ولا شاهي؟ في نون.
وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقدوه المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أفضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أبا السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت ومما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموز وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويضاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الطقائف المخالفة لذلك الذي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراض.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني. مثلما مشى هؤلاء الأولون في ذلك الدرب، مشى أبو المعالي الجويني وهو عبد الملك ابن عبد الله النيسابوري الجويني، ثم النيسابوري الشافعي، والملقب بلقب كبير جدا يعرف بإمام الحرمين، يعرف بإمام الحرمين، وهو من كبار علماء الفقه والأصول والكلام، وله في الأصول كتاب مشهور جدا من عمدة كتب الأصوليين وهو المسمى بالبرهان. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث، ليس عنده علم الحديث، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا إسنادا، لا متنا ولا إسنادا. توفي سنة 78 بعد 400. هذا الإمام الكبير إمام متضلع في الفقه وفي أصول الفقه وفي غيرهما، ويرجع لقوله في الأصول حتى كتب المصطلح لا تزال تذكر أقواله وترجيحاته في مسائل في المصطلح لها تعلق بالأصول، مباحث السنة التي تناقش في علم المصطلح وتناقش في علم الأصول في الأصل الثاني السنة. هذا الإمام الكبير طوف قدر ما طوف، ثم قال لكم هذه الكلمات والنصيحة الغالية، فقد ألف في آخر حياته رسالة اسمها الرسالة النظامية، الرسالة النظامية. قال رحمه الله تعالى: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. هذه أول نصيحة، يا أصحابنا، سواء كان يكلم تلاميذه أو يكلم أصحابه من الشافعية، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. لو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. ماذا بلغ به الكلام؟ بلغ به الحيرة والشك وأنه لم يقل بشيء. وقال عند موته: لقد قضت البحر الخضم، البحر الخضم العالي الأمواج، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، تركت علوم المسلمين الأصلية والأساسية، علم القرآن، التفسير، الكتاب، السنة، العلوم الأساسية التي يطلبها طلاب العلم ويدرسها أهل الحديث، ولكنه مشى وراء علوم المتكلمين، ودخلت في الذي نهوني عنه، يعني في علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور، لأن كما قلنا العجائز على الفطرة لم تتلوث فطرتهن وفطرهن بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام ونحو ذلك، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور الذين يعرفون أصول هذه العقيدة بدون تكلف وبدون تعب وبدون شكوك ولا يعرفون الحيرة. وقلت لكم سابقا بأن امرأة رأت مجموعة كبيرة من الناس يجتمعون حول إمام، فسألت عن ذلك فقال إنه فلان وفلان عنده ألف دليل ودليل على وجود الرب جل وعلا. فقالت هذه المرأة العجوز: ومتى خفي حتى يحتاج إلى دليل، يعني لإثباته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى مثال آخر وهذا المثال الذي معنا الثاني شمس الدين الخسر شاهي ضحية من ضحايا الفخر الرازي، أحد تلاميذ الفخر الرازي الملازمين، والذي قام بخدمة كتبه اختصارا وتتميما. شمس الدين هو عبد الحميد ابن عيسى الشافعي الأشعري، المتوفى سنة 52 بعد 600. عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي قال: كان من أجل تلاميذ الفخر الرازي. هذا الرجل الكبير في شأنه كان عند قومه وعند أصحابه كان يعيش في حيرة وشك وتيهان، حتى قال لبعض الفضلاء، يعني بعض من دخل عليه، بعض الفضلاء، هذا وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الذي دخل على شمس الدين الخسرو شاهي. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في المجلد العاشر صفحة 358: حدثني من حدثه ابن بادة، ابن بادة، أنه دخل على الخسروشاهي. فهذا الذي دخل على الخسروشاهي رجل أو تلميذ له، أو رجل اسمه ابن بادة، هذا فقط القدر المعروف من اسمه بادة، باء وألف ودال وتاء مربوطة، ابن بادة. و يعني غالب المصادر ما ذكرت هذا الشخص، لكن شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى الكبرى وليس في المجموع، في الفتاوى الكبرى ذكر هذا بعض شراح الحموية، بعض شراح الفتوى الحموية شيخ الإسلام. قال لبعض الفضلاء وهو ابن بادة وقد دخل عليه يوما بدمشق، فقال له الخسروشاهي: ما تعتقد؟ قل هذا الداخل ماذا تعتقد؟ فقال ابن بادة: ما يعتقده المسلمون، اعتقد اعتقاد الناس عامة اهل الاسلام، اعتقد ما يعتقدونه. فقال: وانت منشرح الصدر لذلك؟ يعني هل انت تعتقد ذلك وصدرك منشرح ومستيقن به؟ فقال: نعم، يعتقد ذلك كما اعتقده المسلمون، وليس في صدورهم ريب ولا شك ولا حيرة ولا وسوسة ولا غير ذلك. فقال له الخسروشاهي: اشكر الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة، ونحن ايضا نحمد الله جل وعلا ان وفقنا لعقيدة اهل السنة والجماعة، فنحمد الله جل وعلا عليها، لان بها اطمئنان القلوب والافئدة والعقول والبعد عن هذا التيه والريب والشك. فقال له: اشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما ادري ما اعتقد، لا أدري ما أعتقد. عندهم عقائد كثيرة متنوعة، والأشاعرة ينصون في كتبهم الموجودة حاليا على أنه لابد لكل واحد أن يعتقد 40 عقيدة، ومن لم يعتقدها عندهم فهو كافر، ليس بجسم وليس بمتحيز وليس بفوق وليس بتحت وليس بكذا وليس خارج العالم وليس داخل العالم إلى آخره، وينصون، لكنهم هذا الكلام لا يستطيعون أن يظهروه للعوام، لأن مقتضى كلامهم تكفير العوام المسلمين وتكفير غالب أهل الإسلام. فلذلك هذا الكلام مسطور في كتبهم وتقرأه في كتبهم، لكنهم لا يظهرونه للناس، لأنه كما سيأتي بعد قليل خارج عن قوة البشر، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال له: والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حتى أخضل لحيته، يعني حتى بل لحيته من البكاء. هذا الكلام ذكره أيضا الشيخ ابن تيمية في الرسالة التسعينية، وهي في الرد على الأشاعرة، في الرسالة التسعينية في الرد على الأشاعرة صفحة 201. القصر الشيء هذا لو ترجمة موجودة في الوافي بوفيات في مجلد الثالث. ثم انتقل بعد ذلك لرجل آخر قال: ولابن أبي الحديد. هذا المثال رقم 3، وبما سبق يكون المثال رقم 8. ولابن أبي الحديد قال: الفاضل المشهور بالعراق. والحقيقة هذا الرجل عند أهل السنة ليس بفاضل، لكنه فاضل عند أصحابه. فابن أبي الحديد هو أبو حامد عز الدين عبد الحميد ابن هبة الله ابن محمد الحسين البغدادي المعتزلي الشيعي الفيلسوف. فهذا جمع شرورا عدة. مرة ثانية: هو أبو حامد عز الدين عبد الحميد ابن هبة الله ابن محمد الحسيني البغدادي المتوفى سنة 55 بعد 600 المعتزلي الشيعي الفيلسوف. له شرح على نهج البلاغة، وكان له اتصال بابن العلقمي، ابن العلقمي الرافضي. فابن أبي الحديد قيل عنه ذلك لأنه كان له في الأدب والإنشاء، فلعله قال ذلك من أجل ذلك، ولكنه ليس بفاضل عن أهل السنة، فإنه معتزلي شيعي متفلسف. لكن الكلمات التي قالها فيها عظة وفيها عبرة، وتدل على مدى ما عناه هذا الرجل في طريقه المتخبط. قال: فيك أو فيك، يعني تقول فيك يعني في الفلسفة، أو فيك يعني في علم الكلام أو في علم المنطق. إذا مشينا على الكتف نقول: فيك يا أغلوطة الفكري، يقصد المنطق أو علم الكلام. حار أمري وانقضى عمري، يعني انقضى عمري وحار أمري في الفلسفة وعلم الكلام، لظني أنها توصل إلى البراهين القطعية والحقائق اليقينية، وهي في الحقيقة في معزل، لأن اليقين لا يتعدى الكتاب والسنة. اليقين في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ما كان فيه قال حدثنا. يقول: حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى التثري. سافرت فيك العقول، سافرت ممكن تسافر وهي واقفة في مكانها تتأمل وتفكر باستيعاب الطوال، أو تسافر العقول مع الأجساد تبحث عن هؤلاء أصحاب الفلسفة وعلم الكلام فيتتلمذون عليهم. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفري، يعني ما استفادت شيئا إلا تعب السفر، إلا تعب السفر. فلح الله الأولى زعموا، دعاء لح الله الأولى الذين زعموا أنك المعروف أو المعروف بالنظر، دعاء على الذين زعموا أن هذا هو الواجب على الشخص على كل مسلم. ما هو الواجب على كل مسلم عندهم؟ اختلفوا فيه، بعضهم قال الواجب النظر، بعضهم قال الشك، بعضهم قال القصد إلى النظر، يعني اختلفوا في الواجب. أهل السنة أراحوا واستراحوا بما جاء به النصوص، قالوا الواجب على الإنسان الشهادة والإيمان والتوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كذبوا، يقول كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشرية، وهذا ما وصلوا إليه في آخر أمرهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيلة حياتهم في هذا التيه وفي الصراط يجرون خلف الصراط. والأمر أسهل من ذلك بكثير، لأنه كلف الناس فوق طاقتهم خارج عن قوة البشرية. ثم انتقل إلى المثال الخامس، الكلام على الخونجي. والخونجي هو محمد ابن ناماور، ناماور، محمد ابن ناماور ابن عبد الملك أبو عبد الله، المتوفى بالقاهرة سنة 46 بعد 600، يعني تكاد هؤلاء الثلاثة أو هم في عصر واحد، في عصر واحد، الخونجي وابن أبي حديد والقصر الشاهي. الخونجي صح عندنا في نسخ فيها الخوفجي لكن هي بالنون، صوابها الخونجي. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الخونجي هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 104، قال عن الخونجي المصنف في أسرار المنطق الكتاب الذي سماه كشف الأسرار لمعرفة كشف الأسرار عن غوامض الأفكار، يعني كتاب يستفيد مكانة فيه كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق، يعني هو عاش تائها موسوسا، ومع ذلك دخل في شيء لا يحسنه وخرج بلا شيء، كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق. يقول لما شخصان يقول عنه لما حضره الموت أموت وما عرفت شيئا، يعني هذا الذي تصدى لكشف الأسرار يقول في آخر حياتي أموت وما عرفت شيئا، يعني أتعب نفسه. قال الخونجي، يقول ابن أبي العز عند موته، ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح في نسخة، وفي نسخة في درء التعارض الممكن يفتقر إلى الممتنع، في درء التعارض الممتنع أو الواجب، الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم يقول الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا، هذا مختصر ما ذكره. ثم انتقل إلى المثال الأخير وقال آخر، هذا الآخر ذكر في الإسلام تيمي أيضا في درء التعارض، هو محمد بن سالم بن واصل الحموي، محمد بن سالم بن واصل الحموي، المتوفى سنة 97 بعد 600. شيخ الإسلام يقول عنه، وقد حكي لي أن بعض الأذكياء، هذه الكلمة وقفت عليها وتكلمت عليها في الدرس الماضي، فقلت لكم أن هؤلاء من أذكى أذكياء العالم، أن هؤلاء من أذكى أذكياء العالم، ومع ذلك لم يوفقوا. فالعبد الذي هدي لعقيدة السنة والجماعة يحمد ربه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا أن يذكر له عقيدة السنة بيسرها وسهولتها في مقتبل حياته بدون أن يضيع شبابه وعمره. يقول الحموي: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حدث هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. طول الليل بيفكر، طول الليل بيقابل بين حدث هؤلاء وهؤلاء من المتكلمين، سواء كان من أنفسهم من نفس الأشاعرة أو يقابل بين أدلة هؤلاء وبين المعتزلة أو غير ذلك، حتى يطلع الفجر ولم يخرج شيء. في آخر كلامه يقول شيخ الإسلام: ولهذا انتهى أمره، آخر ما حق له، إلى كثرة النظر في الهيئة. يعني ساب بقى الحجج والكلام والمتكلمين وبقى خرج بقى يدور في الهيئة، في علم الهيئة وفي النجوم والكواكب وغير ذلك، لكونه لم يتبين له يعني في علم الكلام من العلوم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية. إذن خرج بلا شيء في طول هذا الطريق الذي مشى فيه خلف التراب. هذا موجود في درء التعارض المجلد الأول صفحة 105. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن انتهى من سرد هذه الأمثلة والنماذج، قال: ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا. لو نقلت لكم ما بلغني عن أعيان وكبار هؤلاء ووجهاء هؤلاء القوم المتكلمين لكان شيئا كثيرا. وما لم يبلغني، يعني هو ينقل، لو أراد ينقل لنا مما بلغه لأتى لنا بشيء كثير. قال: وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر، وما لم يبلغه أكثر وأكثر. وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله. هذه تعض عليها بالنواجذ: الهدى فيما بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا. كما قلنا عن ابن القيم أنه كان يقول في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. قال شيخ الإسلام: فكيف بمن عارضه؟ يعني هؤلاء لم يكتفوا فقط إن هم تركوا هذا الطريق، لا، لما وصلوا لأشياء عارضوا بها النصوص، ولم يعارضوها فقط بل قدموها على النصوص. يقول شيخ الإسلام: فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه؟ يعني لم يعارض فقط وإنما قدم هذا المعارض عليه. قال تعالى: لما أهبط آدم قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه هي خلاصة البحث: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه حال أهل الكلام، عاشوا في ضنك وفي وسوسة وحيرة وشك واضطراب. ثم قال قال ابن عباس يعني بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله، قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن أبي العز: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تدندق. نعم، ليمشي في هذا الطريق آخرة هذا الطريق الحيرة والشك ثم الخروج والمروق من الدين، إلا أن يلطف الرب جل وعلا به ويتداركه برحمته. ولولا ما في بعض هؤلاء من الصدق كما قال الذهبي عن الغزالي لتلف. الإنسان قد يبحث عن الحق بإخلاص وصدق لكنه يخطئ الطريق إليه لأسباب عديدة، فربنا جل وعلا يتداركه برحمته ويلطف به لصدقه أو لإخلاصه، كما قيل في الغزالي: لولا أن الله جل وعلا تداركه بلطفي لتلف مما دخل فيه وخرج منه مما ذكرنا لكم فيما سبق. ومن قرأ أسماء كتب الغزالي أو الغزالي يقف على حقيقة ذلك. قال كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام يعني بعلم الكلام تزندق، كانت نهايته هكذا. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، وهذا كان قديما يعني يزعمون أن هناك مواد توضع على الحجر فتقلبها إلى ذهب ويضحكون بها على الناس. قال: من طلب المال في الكيمياء أفلس، لأنه مشى وراء شيء لا حقيقة له. ومن طلب غريب الحديث كذب، من طلب غريب الحديث كذب. كان الأئمة يفرون من الغرائب، وإذا قيل لشخص عندي من الغرائب يفر منها ويقول: من حسنها فررت. لأن الأصل أن الإنسان يروي ما رواه الناس. ومر أبو حاتم الرازي أراد أن يختبر أهل الحديث عنده، فقال: من يأتيني بحديث صحيح مسند غريب لا أعرفه فأعطيه درهما يتصدق به. وعنده عدد كبير جدا من أهل الحديث، فلن يستطع واحد أن يأتيه بحديث واحد لا يعرفه أبو حاتم الرازي الإمام الكبير. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا كلام الشافعي الإمام الكبير، وأكثر هؤلاء شافعية، أكثر هؤلاء الأشاعرة ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي. قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، وفي بعض النسخ في الأسواق يوضع على حمير ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الشافعي: ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. يعني سمعت من أهل الكلام أشياء ما ظننت أن مسلما يقوله. وذكر مثل هذا ونحو هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي يسميه الفقر الرازي كتاب الشرك. الرازي يقول عن ابن خزيمة، هذا الكلام ما الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي أم لا، يقول عنه أنه له كتاب في التوحيد وهو كتاب الشرك. يذكر ابن خزيمة في ذلك الكتاب أن الجهمية يقولون قولا ما قالته اليهود ولا النصارى، أنه ليس في السماء إله وليس على العرش إله يعبد. الشافعي يقول لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. قال رحمه الله تعالى: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز كما قال الجويني فيما قرأنا لكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الكلمة في كتابه العلو، قال الجويني أنه يموت على دين العجائز، قال الذهبي: يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. يعني لماذا يقول الجويني ومن أتى بعده أو قبله أنه يموت على دين العجائز؟ قال الذهبي في كتابه العلوم معلقا على هذه الكلمة: يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. والرازي أيضا قال: من التزم دين العجائز فهو الفائز. من التزم دين العجائز فهو الفائز، هذا موجود في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى في المجلد الثاني صفحة 188. الذهبي في كتاب العلوم ذكر عن أحد شيوخه، وهو قال عن أبي الفتح، قال شيخنا أبو الفتح القشيري، وأبو الفتح القشيري هذا هو الإمام الكبير المعروف بابن دقيق العيد، الإمام الكبير صاحب الشرح المشهور على عمدة الأحكام. ذكر أبيات عن ابن دقيق العيد يقول فيها: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستبقيتهم في المفاوز، يعني ساب كل الناس وتقدم على كل من كان معه. تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستبقيتهم في المفاوز، خلوهم وراء في المفاوز والصحاري، إلى أن قال: ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. أبيات طويلة ذكرها الذهبي في كتاب العلوم، يعني هذا مختصرها. ابن دقيق العيد أيضا مشى في هذا الدرب، وحكي عن ابن دقيق العيد أنه لقي ابن تيمية ولما سئل عنه قال: رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. ابن دقيق العيد إمام كبير، وله كتاب الاقتراح في بيان الصلاح، نقد لمسائل الصلاحية كبيرة يتكلم فيها الأصوليون المصطلح، ترى فيها صريحة وذهن وقاد، عقلية فذة ابن دقيق العيد. ومن قرأ كتابه تعليقاته على كتاب عمد الأحكام يتعب جدا، لا يصلح هذا الكتاب لطالب العلم المتوسط فضلا عن المبتدئ، يعني يناقش مسائل أصولية وفقهية بعمق شديد. وهذا الرجل يبدو أيضا أنه مشى في هذا الدرب فترة ثم رجع وقال: ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز كما قال من سبقه. والأبيات كاملة موجودة في كتاب العلو صفحة 258 طبعة أضواء السند. قال ابن أبي العز: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. خلاص التفاصيل اللي كان هو عايش عليها ويتكلم فيها وفي لزوم دراستها يعرض عنها ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها. يقول لك لازم لابد أن تعتقد هذا وتعتقد هذا ومن لم يعتقد هذا فهو كافر، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكون هؤلاء فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة إذا سلموا من العذاب وتركتهم رحمة الواحد الوهاب سبحانه وتعالى بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. يعني يعود هؤلاء الكبار كأنهم أتباع لأهل العلم بمنزلة من يتبع أهل العلم من عوام الناس. فالشوكاني أيضا له كلام جميل في كتابه في أدب الطلب يبين أنه أيضا مشى فترة طويلة في هذا الدرب إلى أن قال: وما قنعت نفسي بدون التبحر. يعني نفس الشيء برضه تبحر ودخل في علم الفلسفة والكلام ويريد أن يصل إلى اليقين بهذه التي يسمونها براهين عقلية. وما قنعت نفسي بدون التبحر، ثم في الأخير وجد أن خير الطرق وأسلم الطرق هي طريقة السلف الصالح، وألف كتابه المعروف بالتحف في مذهب السلف، لكنه رجع فيه في الجملة وفي أخطاء. التحف في مذهب السلف لكنه في الجملة يقعد فيه أن مذهب السلف هو الصواب هو الصحيح، لكنه عندما جاء لبعض التفاصيل أخطأ فيها، لكنه في الجملة رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا أخطاء موجودة في التفسير كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله إذا قام من الليل. يدلك الآن على دواء نافع بدون أن تذهب تشتري من الصيدلية وتتعب مجانا، دواء نافع عندما تقع في شيء من التعارض في الذهن أو الحيرة أو لا تدري أي القولين ترجح ونحو ذلك. يقول لك: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قام من الليل يفتتح الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكرناه لكم مرارا من كلام شيخ ابن تيمية من نقله، والحديث رواه مسلم. ثم قال خرجه مسلم يقول: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. من هنا إلى نهاية المبحث نقله المؤلف من زاد المعاد، نقله المؤلف من زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 185 نقل هذا الكلام الذي سنقرأه الآن من زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 185. قال: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. في زاد المعاد بدل توجه توسل، في زاد المعاد توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية والمعنى واحد، توجه إلى ربه بربوبية إبراهيم وميكائيل، يعني توسل بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لربه جل وعلا، توسل إلى ربه بربوبية هؤلاء الملائكة الثلاثة أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لماذا؟ يقول فإن حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية وليس بعلم الكلام وليس بالفلسفة وليس بما يعرف بالشذارة والنصاحة ونحو ذلك، لا، بالهداية، هداية التوفيق، وهداية التوفيق بيد الملك الوهاب سبحانه وتعالى. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة، وفي زاد المعاد هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة له دور في هذه المسألة. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، جبريل موكل بالوحي الذي سبب وبه تحيا القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا الوحي نور، وهو حياة للقلوب، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان، القطر المطر وسائر الحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة جبريل وميكائيل وإسرافيل له تأثير عظيم في حصول المطلوب. انتهى من ذات المعاد. قال والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى النزاع. نعم.
لا إله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وصلنا في نزهة النظر إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن من المهم معرفة آداب الشيخ وطالب العلم، فذكر أن هناك آداب يشترك فيها الطالب مع الشيخ، وذكر منها تطهير النية من أعراض الدنيا وتخليص النية لله سبحانه وتعالى، وذكر منها حسن الخلق، ثم بدأ يفصل بعد ذلك فيما ينفرد به الشيخ عن الطالب، فقال بأن الشيخ ينفرد عن الطالب بعدة آداب، ذكر 7 آداب للشيخ وذكر 7 آداب للطالب، 7 آداب للشيخ و7 آداب للطالب. سنحاول ان احنا نعلق على كل ادب ولو دقيقة واحدة، لان اكثر هذه الاداب تكلمنا عليها في حلية طالب العلم، يعني من راجع شرح الحلية وهناك شرح موسع ممكن ينقل ما نكبناه هناك في هذا الموطن. فيقول ينفرد الشيخ بان يسمع اذا احتاج اليه، يعني اذا كان في مكان يحتاج اليه الناس ولا يوجد من يحدث غيره، فإنه يبدأ في إقراء الحديث وإسماع الحديث. وهذا الأداب وإن كانت ذكرها أكثرها في التحديث وفي الإقراء ونحو ذلك، فإن البعض منها يصلح أن يكون في أداب طالب العلم بعامة والعالم بعامة حتى لو لم يكن هناك إقراء أو تحديث. يقول يسمع، يعني يبدأ يفيد الناس ويسمع الناس إذا احتاج إليه. قال ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بالثلاث. الإنسان يبخل بالعلم يبتلى بثلاثة أشياء: إما أن يموت فيذهب علمه، يعني علمه ما خرج للناس، أو ينساه أو ينسى هذا العلم، أو يتبع سلطانا أو يتبع سلطانا. من دخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى أو يتبع سلطانا. وفي الحديث المعروف: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة من رجال من النار. هذا إذا كتمه متى يعاقب بهذا العقاب؟ إذا كان هذا من العلم الذي لابد للناس منه ولا يوجد غيره عنده هذا العلم. شرح العلم لهذا الحديث أنه متى يعاقب الإنسان بكتمان العلم؟ إذا لم يكن هناك غيره، وإذا كان الناس، إذا كان هذا العلم من العلوم الواجبة في الدين. ثم قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، وهذا الأمر على السعة، فكان هناك أئمة لا يحدثون ببلد فيها من هو أولى منهم. قال الثوري لابن عيينة، سفيان بن سعيد الثوري قال لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ أقول له: لماذا لا تحدث؟ قال: أما وأنت حي فلا، يعني ما أقدرش أحدث وأنت حي موجود. وقال: وقطع معمر حديثه عند دخول ابن المبارك وقال: إنا لنتكلم عند كبرائنا، إنا لنتكلم عند كبرائنا. وفي المقابل هناك بعض الأئمة حدثوا في وجود شيوخهم كالإمام مالك. كالإمام مالك جلس في المدينة في المسجد النبوي في وجود شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي المعروف. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني واحد يقول له: سمحت حدثني أو علمني، لا يقول له: أنت شكلك كذا جاي تطلب العلم من غير الله، أو تطلب العلم لدنيا أو لشهادة، أو العكس، أو يقول: والله أنا غير مستحضر النية، اتركني يوم أو شهر أو سنة. قال سفيان: طلب الحديث نية،
طلب الحديث نية، وقال معمر إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى أن يكون إلا لله، الذي يمشي في طلب العلم ويقرأ الأحاديث ويقرأ الترهيب من الرياء والتسميع ونحو ذلك، فضلا عما عن الآيات التي تدعو إلى إفراز إلى جل وعلا بالتوحيد والإخلاص، في الغالب بصح النية في آخر أمره، بصحح النية، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان لا يقول لا خلاص أنا أعرف الجد لغاية ما حضر الدين، فيقول بعدين ما جيتش لي والله لسه بحضر النية، ما جيتش لي بعد شهر شهرين ثلاثة لسه النية ما جيتش، لا تعالى والنية هتجيلك مع الطلب. ومن الآداب ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، هذه من آداب التحديث، آداب التحديث بالروايات والتسميع. قال سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، فقال ليس هذا من توقير العلم، ليس هذا من توقير العلم، لكن لعل هذا يفرق فيه بين التحديث والإسماع والإقراء وبين الأسئلة العادية، وبين الأسئلة العادية، لأن العلماء كانوا يتساهلون في هذا، يتساهلون في هذا. وكثير من يعني مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز سألناهم وسألهم الطلاب وما زالوا يسألونهم في الطرقات حتى يصلوا إلى بيوتهم وإلى سياراتهم، حتى يصلوا إلى بيوتهم وإلى سياراتهم. فلعل المسائل والفتاوى تكون أسهل من قضية التحديث والإقراء والتسميع. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير والنسيان أو النسيان لمرض أو هرم، أن يمسك عن التحديث إذا خفى على نفسه إن هو عقله بدأ يكون فيه خرف أو يخرف أو يلخبط في الأحاديث. هل هذا محدود بسن معين؟ بعضهم حد 80 وبعضهم زاد على ذلك، والصواب أنه ليس هناك حد معين لسن التوقف عن التحديث. الإمام مالك يقول إنما يخرف أو يخرف أو يخرف الكذابون، يعني أهل الحديث في الغالب عقولهم مستقيمة بفضل سبحانه وتعالى في الغالب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلى قبل الوفاة بشهرين وهو في الدرس يعلق على قراءة صحيح البخاري وتفسير ابن كثير وفي زاد المعاد، يعني آخر درس كان في ذي القعدة 25 ذي القعدة، ومات الشيخ في المحرم وكان الشيخ في كامل عقله في درسه، ومات الشيخ وهو يقارب 90 قبل 90 بيسير. فأهل الحديث ولله الحمد من فضل الله عليهم أنهم يعني يكرمهم الله جل وعلا بثبات عقولهم كرما منه ومنا. وأنس بن مالك وحكيم بن حزام حدث بعد المئة، حدث بعد المئة ثم قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، كان زمان في الميكروفونات يخلي واحد يقف مثلا هنا عند العمود ده واحد عند العمود الثاني والشيخ يتكلم، فالوقت يبلغ اللي وراه والثاني يبلغ اللي وراه والثالث يبلغ اللي عنده، وهكذا حسب كبر المجلس وصغره يتخذ عدد من المستملين المبلغين. فينبغي أن يكون المستمل هذا يقظ، يكونش نايم عتان، يحرك الكلام ويبدل الكلام. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يبجره، يكون في احترام من الطالب للشيخ ولا يبجره، يعني لا يبجره إذا مثلا شايف أنه مش وقت للسؤال أو متعب أو مرهق لا يلح عليه بالسؤال. ابن عباس يقول مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أستطع ذلك هيبة له. يعني قعد سنتين ابن عباس مش قادر يسأل عمر بن الخطاب عن هاتين المرأتين. قال أيوب: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له، سواء مع 3 سنين بس يستمع وخلاص، يهاب أن يسأله. قال ابن شهاب: جلست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتين ركبته لا أقدر منه على حديث، مش قادر يسأل، إلا أني أقول قال اليوم الناس كذا وقالوا كذا، فسعيد بن المسيب ينشرح ويتكلم لكن لا يستطيع أن يسأله هيبة له. فحسد الشيخ، إذا طالب رأى الشيخ متعب أو مرهق أو لا يستطيع أن يحدث فينبغي أن يتركه لوقت آخر، لأن هذا العلم دين، فقد يحدث الشيخ هو متعب أو مرهق أو جائع أو حزين أو نحو ذلك فيكون ما لا يرضي، ويرشد غيره لما سمعه. يعني الطالب يكون عنده نوع من الصدق والنصيحة، ينصح إخوانه الطلاب للفائدة في المكان الفلاني، بالكتاب الفلاني، نزل الكتاب الفلاني، الشريط الفلاني، أو موجود الآن الشيخ الفلاني جاء من السفر أو سيحدث أو سيقرأ. قال ابن معين: أول بركة الحديث إفادته، أول بركة الحديث أن تفيد بالآخرين. وقال ابن عباس: إخواني تناصحوا في العلم، تناصحوا في العلم، فإن خيانة الرجل في العلم أشد من خيانته في المال. أن واحد ماشي معك وصحبه ترشده وقل له والله فيه درس في المكان الفلاني، في شيخ في المكان الفلاني، في كتاب جيد، في مجلة جيدة، نصيحة لله سبحانه وتعالى لعله تتغير حياته بهذه النصيحة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لا يدع الاستفادة. في ناس كثير يقول لك يا عم هقعد في المجلس دوت ده فيه طلاب صغار وفيه فقراء وفيه كذا وفيه ناس كذا، لا، لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. يعني من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل طول حياته. العلم ملوش كبير، الإنسان يتعلم ويستفيد، سواء كان هذا الشخص غني أو كبير أو وزير أو له جاه أو نحو ذلك. قالوا: من رق وجهه رق علمه. واحد عنده سؤال ومحتاج يسأل لكن مش قادر، لكن مستحي أسأل، هيقول لي: أنت راجل عندك 60-70 سنة من سنة وجاي تسأل السؤال ده، مانيش هسأل، فيظل جاهلا إلى أن يموت. من رق علمه، من رق وجهه رق علمه. كان ابن عباس يقرأ القرآن رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عبد الرحمن بن عوف، وكان حكيم ابن حزام يقرأ القرآن على معاذ، فقيل له: تقرأ القرآن على هذا الفتى الصغير؟ فقال: أهلكنا التكبر، التكبر يغلق الإنسان المتكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي، رافع خشمه في السماء ورافع راسه ورافع ناخيره مش عاوز يتعلم، سيظل جاهلا إلى أن يموت. فالإنسان يسأل ويتواضع للعلم ويكتم ما سمعه تاما، يكتب اللي سمعه كله، سمع من الشيخ 100 كلمة 200 يكتبها كاملة، يقولش بقى أنا هختصر وهاخد الحاجة اللي تعجبني، لا، أنت اليوم الحاجة دي مش عاوزها بكرة تحتاجها، اكتب ما تسمعه من الشيخ كاملا، فربما مسائل الآن لا تحتاجها، فيأتي أيام وتأتي سنون تسأل عن هذه المسائل، ستراجع كلام الشيخ فتجد الفتوى عندك والمسائل عندك. فاكتب كل ما تسمعه من الشيخ ولا تنتقي. قال ابن المبارك: ما جاء من منتق خير قط. يعني دائما الانسان ينتقي ويختصر يندم. قال ابن معين: سيندم المنتخب في الحديث حيث لا ينفع الندم. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. يقيد يقيد ويكتب، يكون له دفاتر يقيد فيها. كما قالوا: العلم صيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. واحد اصطاد، يسيب الصيد كده يجري. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتدعها بين الخلائق صادقة. فيش واحد يجيب غزالة يصطاد غزالة ويتعب فيها وبالأخير كده إيه يحطها كده جنب البيت بدون ما يربطها. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، حبل جامد اكتب. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتدعها بين الخلائق صالقة. يقول هذا إنسان مجنون. فطالب العلم يقيد ويضبط، يضبط الأسماء الملتبسة ويضبط بالحروف المهملة. يقول هذه حاء مهملة. يعني إيه حاء مهملة؟ يعني ممكن يجي يوم من الأيام المطابع تصوير يجي على حاء دي نقطة فوقها او نقطة تحتيه فتقرأ خاء او تقرأ جيم، فانت تقيد وتقول بالحاء المهملة، يعني ما فيش عليها نقطة. طب لو كان عليها نقطة تقول ايه؟ المعجمة، يعني عليها نقطة. طب ما فيش عليها نقطة تكتب المهملة. ويذاكر بمحفوظه ليصرخ في ذهنه، في ذهنه. يعني طالب العلم يشوف له واحد يذاكر معاه، أو مش لاقي حد يذاكر مع نفسه. ليه؟ لأن العلم لابد لكي يرسخ في الذهن أن يذاكر به. قال ابن مسعود: تذكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. وقال النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. فممكن تروح مثلا عند البيت تقعد مثلا قدامك جدة مثلا أو أم أو حد كبير وتقعد تقول له الأحاديث، يقول لك يا ابني طبعا مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة، تقول له معلش أنا براجع معاك وبحفظ معاك. ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. وقال: حفظ سطرين خير من كتابة ورقتين، وخير منهما مذاكرة اثنين. يعني الإنسان الذي يذاكر بحفظه وبالمعلومات اللي عنده مع الآخرين تنمو هذه المعلومات وتزكو، فإن زكاة العلم نشره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.